نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل هذه الليلة مع الباب التاسع، كتاب الشركة. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى: موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به، إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات. وهذا الكلام موجود في الملخص الفقهي له صفحة 389. الشركة في اللغة الاختلاط، قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. يقال: أشركتك في الأمر، وأشركتك فيه صرت شريكا فيه. والشركة لها ثلاثة أوزان في لغة العرب، فهي بوزن سرقة تبقى إيه؟ شركة. والوزن الثاني على وزن نعمة تبقى شركة. والوزن الثالث على وزن ثمرة بالفتح تبقى شركة. فهي جاءت بهذه الأوزان الثلاثة في لغة العرب، يبقى شركة وشركة وشركة. أما الشركة شرعا فهي نوعان. النوع الأول شركة أملاك، شركة إيه؟ أملاك، وهي الاجتماع في استحقاق مالي، إما عقار وإما منفعة دون العين، إما عقار وإما منفعة دون العين. يكون ذلك مشتركا بين اثنين فأكثر. منفعة دون العين يعني ايه؟ غير العقار يعني. يكون ذلك مشتركا بين اثنين فأكثر، ملكاه بطريقة الشراء أو الهبة أو الإرث أو غير ذلك، فهذا النوع من الاشتراك كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب شريكه، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه. فيعني لو ورث أخوان مال من أبيهما قطعة أرض مثلا، فصاروا شركاء أو فصار شركاء في هذه الأرض، فلا يحل لواحد منهما أن يتصرف في الجزء المخصص لشريكه وهو الأخ هنا. وهكذا بطريق الشراء، لو اشترك رجلان في شراء أرض واقتسماها بالسوية، فكل نصيب خاص بصاحبه، لا يجوز للآخر أن يتصرف فيه بالبيع أو الشراء أو الرهن أو غير ذلك مما يجري في المعاملة. فهذا النوع الأول وهو ما يسمى بشركة الأملاك، بشركة الأملاك. وأما النوع الثاني من الشركة فهي شركة عقود، شركة عقود. أيوة. وهي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه. والقسم الأخير هو المراد هنا اللي هو شركة الإيه؟ العقود. فهنا ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين. فهنا إيه؟ ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، لأن هذه الشركة تختلف عن شركة الإيه؟ الأملاك. هذه شركة إيه؟ عقود. فاجتمعوا في التصرف بالبيع وغيره مما يجري على الإيه؟ على العقارات وغير ذلك. فهذا التصرف بيتصرف في نصيبه بحكم أنه ملك خاص له، ويتصرف في شريك في نصيب شريكه بحكم الوكالة، بحكم الإيه؟ الوكالة والاشتراك. مجرد شركة العقود تجعله إيه؟ وكيلا عن غيره. والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب الآية السابقة، وإن كثيرا من الخلطاء ليرغي بعضهم على بعض. واستدل المؤلف عندنا في الكتاب بقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والسنة اللي هي أحاديث الباب، وأجمع العلماء عليها في الجملة. والقياس الصحيح إيه؟ يقتضي إيه؟ الشركة ومشروعيتها، فإنها عظيمة المصلحة فهي على أصول العقود. يعني ليست من باب الاستثناء كالسلم وغيره، ولكن هي على الإيه؟ على الأصل، لأنها منفعة إيه؟ لا خلاف في منفعة الإيه؟ الشركة. أما أنواع الشركات فاستقرأ الفقهاء ما يعني الأحوال التي يمكن أن تكون عليها صور الإيه؟ الشركة بين اثنين أو إيه؟ أو أكثر. فوصلوا بها إلى 5 أنواع من الشركات. النوع الأول يسمى شركة عنان. شركة إيه؟ عنان. وصورة هذه الشركة أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما، أن يشترك اثنان فأكثر إيه؟ بماليهما، ليعمل فيه ببدنيهما، ليعمل فيه إيه؟ ببدنيهما، أو يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح الإيه؟ الآخر. لكن الاثنين بيدخلوا بإيه؟ بالمال. وإما أن يدخل جميعا بالمجهود، وإما أن ينفرد أحدهما بالإيه؟ بالمجهود، ويكون له سهم في مقابل المجهود الزائد عن إيه؟ عن شريكه. هذه تسمى شركة إيه؟ عنان. النوع الثاني شركة المضاربة. شركة الإيه؟ المضاربة. وهي أن يدفع شخص مالا معلوما ليتجر فيه شخص آخر بجزء مشاع معلوم من ربحه. رجل بجزء إيه؟ مشاع معلوم من إيه؟ من ربحه. فهذه الصورة واضح أنها تختلف عن شركة العنان. الصورة الأولى فيها إيه؟ مال من الطرفين، أما هذه فمال من طرف، والطرف الثاني يعني إيه؟ بجهده وخبرته وصنعته يعني إيه؟ أو سائر ما يكون يعني إيه؟ يعني نافعا للطرف صاحب الإيه؟ المال. وإلا فهو لو أقل منه في الحيلة والتصرف والخبرة فكان هو أولى بالإيه؟ واضح أنه يعطي هذا المال لأن هذا الرجل خبير ببيع سلعة معينة أو بصناعة سلعة معينة وهكذا. النوع الثالث من الشركات يسمى بشركة وجوه. شركة إيه؟ وجوه. وصورتها أن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما، بيشتركوا فيه في ربح، وهذا الربح قد جاء من جراء شراء شيء على الذمة، يعني واضح انهم ايه لم يدفع ثمن، ما فيش معاهم الاتنين فلوس. ماشي. من عروض التجارة من غير أن يكون لهم مال، فما ربحه فهو بينهما على حسب ما شرطاه، على حسب ايه ما شرطاه، يعني الاتنين ليس لهما مال لكن مثلا عندهم خبرة ولهم سمعة تجارية أو كذا، فعلى ذمتيهما يشتريان ايه بضاعة، إما مناصفة وإما يعني ايه بأكثر أو بأقل، ويتفقا على مسألة الربح وعلى مسألة الايه الخسارة، فما ربحاه فهو بينهما على حسب ما شرطا، فهذه تسمى شركة ايه وجوه. النوع الرابع شركة أبدان. شركة أبدان، احنا قلنا شركة عنان وشركة مضاربة وشركة ايه وجوه، والنوع الرابع يسمى شركة ايه أبدان. وصورتها أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهم من مباح، أو يشترك فيما يتقبلانه في ذمتيهما من عمل. فممكن اتنين مثلا من أصحاب الصوانع، مثلا اتنين خياطين مثلا، يشتركوا في إن هم يجلسوا في مكان معين أو حتى كل واحد في بيته، وما جاءه هذا من عمل يبقى الثاني له سهم فيه والآخر إيه كذلك، وهذا مثلا يعطي إذا جاءه أكثر يعطي للآخر يساعده وهكذا. فهذه بتسمى شركة إيه أبدان، شركة إيه أبدان، لأن ليس هناك مال ولا يأتيان بشيء على إيه ذمتيهما، وإنما هم أصحاب صنعة أو إيه أو غير ذلك، فيتعاونان ويتآزران فيما إيه بينهما على أن يكون الربح بينهما على إيه ما شرطا. النوع الخامس والأخير شركة مفاوضة. شركة إيه مفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني، بيعا وشراء في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما من غير أن يدخل فيها كسبا أو غرامة مالية خاصة. وشركة المفاوضة هذه تشبه ما يسمى بالشركات المختلطة في إيه؟ في صورتها المعاصرة. يبقى هما بيفوض كل منهما الآخر في كل تصرف إيه؟ مال وبدن، بيع، شراء في الذمة، وفي كل ما يثبت لهما أو إيه؟ أو عليهما من غير أن يدخل فيها كسبا أو غرامة مالية إيه؟ خاصة، اللي هو المجهود الخاص ده بعيد، لكن فيما يتفقان عليه من التفويض إن كل واحد ينوب عن الآخر، فهذا إيه؟ فهذا ما يسمى بشركة المفاوضة. فهذه الخمس أنواع من الشركات هي التي استقرأها الفقهاء قديما، ولا تخرج يعني إيه الشركات المعاصرة عما خطه وحده الفقهاء قديما. أما أقسام الشركات المعاصرة، فأولا تنقسم الشركة بالنسبة لتكوينها إلى قسمين. الأول شركة أشخاص، شركة إيه؟ أشخاص، وهي التي يبرز فيها الشخص عند التكوين بأن يكون الاعتبار فيها لشخص الشريك، هو فلان بعينه، إبراهيم، علي، عمر، سعد، فهذا إيه؟ الشخص هو الشريك الأبرز عند تأسيس هذه الإيه؟ الشركة. والنوع الثاني بالنسبة لمسألة التكوين تكون شركة أموال، يبقى شركة أشخاص الأصل فيها أنها قائمة على ذمة الشخص، والنوع الثاني مما تكون به الشركات تكون شركة إيه؟ أموال، شركة إيه؟ أموال، وهي التي يتضاءل فيها العنصر الشخصي، وإنما تكون الأهمية للمال في استغلال الشركة، وكل ما إنسان دخل بمال أعظم كان له حصة الأسد فيه، لكن العبرة الآن للإيه؟ المال، المال هو الذي يتكلم عن صاحبه وليس صاحبه الذي يتكلم عنه. أما أنواع شركات الأشخاص فهناك ما يسمى بشركات التضامن، وهي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة، ويكون فيها جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة في أموالهم الخاصة والعامة. فهي شركة تكون بيعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة، ويكون جميع الشركاء اللي هم المساهمين في هذه الشركة ملزمين فيما تتعرض له هذه الشركة من غرامات أو حجوزات أو رهون أو غير ذلك. فهذا ليس في أموالهم فقط التي هي داخل الشركة، وإنما كذلك في أموالهم الأخرى، لأن ذمتهم داخلة، ذمتهم داخلة. يبقى ليس المال، لأنهم كونوا شركة للتجارة مثلا وبعدين اشتروا يعني شيء بضاعة وبقي على ذمة الشركة مال، فتعرضت هذه التجارة للكساد أو للخسارة، أو احترقت هذه البضائع أو غرقت أثناء نقلها أو غير ذلك. فباقي هذا المال قد يكون رأس مال الشركة كله الدفع في هذه شراء هذه البضائع، وواجب على هؤلاء أن يسددوا من أموالهم الأخرى يعني بحسب حصصهم في الشركة ما تبقى عليها من ديون. وأما النوع الثاني فهو ما يسمى بشركات التوصية البسيطة، شركات التوصية البسيطة، وهي الشركة التي تعقد بين شخص واحد أو أكثر من جانب، من جانب، ليس كشركة التضامن. واضح أن شركة التضامن من كل جانب، لكن هذه من جانب واحد. ويكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة وعن إدارة الشركة، ويسمون شركاء متضامنين، كما تكون شركة التوصية بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب حصص مالية، ولا يسألون إلا بمقدار حصصهم، ولا يسألون إلا بمقدار حصصهم، ولا يتدخلون في إدارة الشركة، ويسمون شركاء موصين، شركاء موصين. يبقى شركة التوصية البسيطة شركة بتعقد بين شخص واحد أو أكثر من جانب، ويكونون مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم عن أموال عن ديون الشركة وعن إدارة الشركة. فهؤلاء بيسموا شركاء متضامنين، ديت مثل شركة التضامن الأولى، لكن بيدخل على الجانب الآخر شركة التوصية، وتكون بين شريك واحد من هؤلاء الشركاء المتضامنين. ماشي يا أخوانا؟ يعني الصورة الأولى اللي احنا ذكرناها اللي هي شركة التضامن، احنا قلنا دول بيضمنوا كل الديون والمستحقات يعني على حسب الحصص الموجود. فبيأتي شريك من الشركاء المتضامنين دول ويعمل شركة توصية بسيطة هو بين شخص آخر، بينه وبين شخص آخر. فالشركاء الآخرين في التضامن ليس لهم دخل بهذه المعاملة، ليس لهم دخل بهذه المعاملة، إنما الذي يختص بها من؟ شريك المتضامن الذي انفرد بهذه الشركة اللي هي بتسمى شركة التوصية البسيط. فتكون بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب حصص مالية، ولا يسألون إلا بمقدار حصصهم، ولا يسألون إلا بمقدار حصصهم، ولا يتدخلون في إدارة الشركة، ولا يتدخلون في إدارة الشركة. النوع الثالث ما يسمى بشركات المحاصة، شركات المحاصة، وهي شركة تقوم بين الشركاء وحده ولا وجود لها بالنسبة للآخرين. فمن عقد من الشركاء المحاصين عقدا مع الغير يكون مسؤولا عنه وحده، والأرباح والخسائر بينهم بحسب الاتفاق. وهذه أيضا تشبه من وجه شركة التوصية البسيطة. فهذه أنواع شركات الأشخاص، تبقى شركة تضامن، شركة توصية بسيطة، شركة محاصة. وأما أنواع شركات الأموال فالقسم الأول ما يسمى بالشركات المساهمة أو المساهمة، وهي الشركة التي يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة. يقول لك سهم مثلا الأسمنت شركة السويس مثلا بعشرة جنيه أو بمية جنيه أو بخمسين جنيه أو الحديد والصلب بكذا، فهذه الشركة رأس مالها كله مقسم إلى إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكل شريك عدد من من الأسهم، عدد من الأسهم. هناك نوع ثاني بيسمى بشركة التوصية بالأسهم، زودنا كلمة التوصية، وهي شركة تشبه شركة التوصية البسيطة، لأن فيها نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين وشركاء موصين، لا يسألون إلا بمقدار حصصهم، بعكس الشريك المتضامن. احنا قلنا مسؤول عن كل أموال الشركة، مسؤول عن كل أموال الشركة، لا يسألون إلا بمقدار حصصهم. وتشبه شركة المساهمة لأن الحصص تقسم إلى أسهم، تقسم إلى إلى أسهم. فهي جمعت بين شركة التوصية البسيطة وبين شركة الأسهم. النوع الثالث ما يسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة لها خصائص الشركات، ولكنها تمتاز بأنها أعفيت من أكثر قيود شركات المساهمة، وبقيت فيها مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار الحصص التي يملكونها. وكل ما تقدم من أنواع الشركات المعاصرة صحيحة، ذلك لأن الأصل في المعاملات الصحة والحل، الصحة والحل. وهناك طبعا قرار لمجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بشأن الأسهم وما يتعلق بها من ناحية كيفية زكاة الأسهم وكيفية البيع والشراء وغير ذلك. فهذا الكلام منقول برمته من كلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله في كتاب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، المجلد الرابع صفحة 127 إلى 129، يرحمك الله. يقول المؤلف هنا بعد أن ذكر مشروعية الشركة، قال: الناس شركاء في الماء والنار والكلاء. وهذا العنوان قد وضعه المؤلف وزاد عن أو خالف لفظ الحديث الذي أتى به، فهو قد أتى بحديث أبي خداج عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. الكلأ اللي هو طبعا النبات ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، ليس لأحد أن يختص به دون أحد ويحجزه عن غيره. أما إذا نبت الكلأ في أرض مملوكة فهو لملك الأرض، وليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه. فالمؤلف أتى في العنوان بلفظ الناس، والحديث بلفظ المسلمون. فهل لفظ الناس مثل لفظ المسلمون؟ لا بينهما فرق طبعا، لأن الناس هذا يشمل يعني المسلم والكافر وغيرهم. هذا اللفظ اللي هو يعني الناس ورد في بعض روايات هذا الحديث، لكن هذا اللفظ شاذ. هذا اللفظ إيه؟ شاذ. تفرد به أبو عبيدة القاسم بن سلام من رواية يزيد ابن هارون الإمام المشهور. والصواب، وهذا هذه الرواية موجودة في كتاب الأموال له، الأثر رقم 737، روى الحديث بلفظ الناس شركاء في ثلاث. والصواب رواية الجماعة بلفظ المسلمون، ونبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتاب الأرواء الغليل المجلد السادس صفحة 8. ونبه كذلك على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر هذا الحديث في بلوغ المرام من رواية أبي داود والإمام أحمد، ونسب لهما لفظ الناس، قال وليس هو عندهما البتة. يعني ليس في رواية أبي داود ولا الإمام أحمد لفظ الإيه؟ لفظ الناس، إنما عندهما اللفظ الذي أتى به المؤلف في الحديث وهو الإيه؟ المسلمون. وإنما أبو عبيدة فقط هو الذي انفرد عن يزيد بن هارون بهذه الإيه؟ بهذه اللفظة، ويعني إيه؟ اعتبرها العلماء شاذة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن ما مختصره، هذا معناه الكلأ ينبت في موات الأرض، هي الأرض الغير مملوكة لأحد ولم يقم أحد بإحيائها، يرعاه الناس ليس لأحد أن يختص به دون أحد ويحجزه عن إيه؟ عن غيره. أما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له، ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه. وأما قوله والنار فقد فسره بعض العلماء وذهب إلى أنه أراد الحجارة التي توري النار، يقول لا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا يقتدح به النار. طبعا لم يكن هناك وسائل الإيقاد الحديثة، الآن الإشعال الذاتي والكبريت وكذا، لكن كان الأول عشان يوقد نار يأتي بحجارة معينة مثل حجارة الكبريت ويحكوها حتى يتطاير منها شرر فيعني يشعل النار التي يريدها. فهذا تفسير لبعض العلماء أن قالوا ليس المقصود بالنار كنار متقدة يعني تمنع، وإنما المقصود هذه الحجارة التي تكون سببا في إيقاد النار. قال فهؤلاء العلماء قالوا لا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا يقتدح به، فأما التي يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها. وقال بعضهم ليس له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جزوة من الحطب الذي قد احترق فصار إيه؟ جمرا. ويعني لعل هذا الرأي الأخير هو الأقرب للفظ الإيه؟ النبوي، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعجز وهو أفصح الخلق أن يقول حجارة الإيه؟ النار، أو الحجارة التي يعني ترى منها النار. فهذا الحديث يا أخوانا إن هذه الأشياء الثلاثة اللي هو الماء والنار والكلأ من المرافق العامة أشاعها الله سبحانه وتعالى بين خلقه، والضرورة تدعو إليها، فمنعها أو منع أحد محتاج إليها منها لا يجوز، وهو من الدناءة التي يكرهها الإسلام السمح في تعاليمه وإيه وأحكامه، فهي من صنائع المعروف فلا إيه فلا تمنع. ثم ذكر بعد ذلك قال بيان توزيع الماء بين المستحقين، وأتى بحديث الزبير رضي الله تعالى عنه، قال عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجراج الحرة، قال وهي مسايل الماء، وضعها بين شرطين معترضتين، فهذا الكلام ليس في الحديث، وإنما هو توضيح من مؤلفنا. توضيح إيه؟ من مؤلفنا. فهذا ما يسمى عند علماء الحديث بالإيه؟ بالمدرج، التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فقال الأنصاري لزبير سرح الماء يمر، يعني اتركه، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر أو الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الحديث أصلا مورده في كتاب الصلح أو الخصومات، وأتى به المؤلف هنا لمناسبة الاشتراك في الماء، وهو يعني إيه وجه حسن في الإيه الحديث. وأما هذا الحديث فغالب الفقهاء يأتون به والكلام عليه في باب الصلح عند الإيه أو في باب الخصومات والأحكام. أيضا ذكر بعد ذلك قال لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. وهذا حديث متفق عليه، ولفظة فضل اللي هي قبل الكلأ الأخيرة هذه عند الإمام البخاري وحده دون الإمام إيه مسلم. فلفظ مسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، وأما لفظة فضل الثانية فهي عند الإيه عند الإمام البخاري. والإمام النووي في شرحه لهذا الحديث قال معناه أن تكون الإنسان بئر مملوكة له بالفلاء أي بالصحراء، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء، يعني في يعني ايه يعني حشيش و يعني خضره في الارض موجوده، لكن هذا الكلأ ليس عنده ايه ماء، ف الا هذه الا البئر ايه بتاع صاحبنا هذا، فلا يمكن اصحاب المواشي رعيه الا اذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشيه، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى. الماشية لو أكلت ولم تشرب قد تموت، قد إيه؟ قد تموت. فالراعي قبل أن يعني يورد الإيه الإبل أو غيرها للمرعى يبحث لها عن ايه عن الورد اللي هو الايه الشرب، فهذه الكلى الذي نبت ليس بقريب منه الا هذا البئر، وهذا البئر فيه ماء زائد عن حاجة صاحب البئر، ففي هذه الحالة ألزمه الشرع ألا يمنع فضل الماء، لان معنى ان هو يمنع فضل الماء هيمنع الناس ان هم يروا من ايه من هذا الكلأ في هذه الارض التي ليس فيها الا هذا الايه الا هذا البئر. وقال ايضا الامام النووي فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض، ويحرم عليه بيعه، لانه اذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع، هو لا يملك هذا الايه الكلأ. وسبب ذلك ان اصحاب الماشيه لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلى، فمقصودهم تحصيل الكلى، فصار بيع الماء كأنه باع الكلى الذي لا يملكه. وعلى هذا معظم الشراح الذين تعرضوا لشرح الحديث. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف فقال: يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب ابن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة. الحديث عند الإمام البخاري بهذا التمام. وقوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث يوهم أن ابن عباس هو الذي بلغه هذا، صح؟ لأنه هو راوي صدر الحديث، وهو لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال أقرب مذكور هو من هنا يقولنا ابن عباس، صح؟ ولكن ابن عباس لم يقل هذا الكلام، وإنما هذا من بلاغات الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، كما نص على ذلك كثير من شراح الحديث وعلمائه. فهذا بقية الحديث إما مرسل وإما وإما معضل وإما معضل. فأما الشرف فهي بفتح الشين المعجمة وفتح الراء. قال المؤلف: وهو الربذة، موضعان بين مكة والمدينة. سقط هاهنا لفظ واو، وهو مؤثر جدا، يعني من غيره يختل المعنى، فلا بد أن نضع لفظ واو بعد بعد وهو، تبقى وهو اللي هو الشرف، والربذة اللي هو الموضع الثاني، موضعان في مكة، في بين مكة والمدينة. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة، لنعم الصدقة. راجع الفتح المجلد الخامس صفحة 55. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك ان الحمى كان على عهد اهل الجاهلية، يأتي الرجل الشريف فيرى مكان فيه خضرة وكلاء كثير وكذا، فيطلق سهم من كنانته، فحيثما بلغ هذا السهم أدار وأحاط كل هذه القطع، فما يستطيع أحد أنه يقترب من هذا المكان الذي يبقى كعرين الأسد. وبعضهم كان يطلق صوت كلبه، يلجي الكلب إلى العواء، ماشي، ويرسل رجلا بفرس، طول ما هو سمع الصوت واخد بالك، يبقى ده لسه تبع الأملاك. لما الصوت ينقطع يوم واقف ويعلم هذه العلامات. فطبعا هذا فيه تضييق بشدة على الخلق، وهذا الأمر حقيقة قد رأيته، بس ليس في الزراعة، في بحيرة المنزلة هناك لنش كده بياخد المسافة اللي هي تجيلها 15 كيلو بين المنزلة وبين المطرية وبورسعيد، بياخدها في حوالي 3 ساعات، بيمشي براحته خالص كده. ففي البحيرة تجد ان الناس اللي هم الصيادين بقى الحيتان الكبار، طبعا الحيتان ماشي مع الصيادين. فكل واحد عامل تحويطة يمنع اللي هم الصيادين الذين ليس لهم امكانيات من الدخول الى هذه الاماكن للصيد. فتجد ان ما تبقى من هذه الأشياء التي حميت وعلمت أشياء يدوب المراكب تمر فيها، فهذا لا شك أنه يضيق الأرزاق على الناس. والواجب على الدولة أن تزيل هذا الأمر وأن تدع الأمر مشاع حتى إيه يعني إيه يكتسب كل الناس ويرتزقون من رزق الله عز وجل. نعم أغلبها بوضع اليد في الأصل واخد بالك، والبلطجة، ويقتل بعضهم بعضا من أجله. أما هذه الرسوم فهي يعني مفترض أن تكون مشاع للناس كلها وليس لطائفة مخصوص. وإذا كان يعني حتى لو هذه الرسوم ستكون من قبل الدولة، ما ينبغي عليها أن تضيق على عموم الناس، لأن طائفة من التجار قلة بتحتكر الإيه؟ بتحتكر الأمر، ومعظم هؤلاء الناس يكونوا خدم وعبيد عند هؤلاء الإيه؟ التجار الكبار، فتكون الأرزاق كلها ضارة وهؤلاء لا يأخذون إلا الفتاة. من المباني والعمارات والمحلات وغير ذلك. فهذا الأمر يعني إيه كان، لا نقول طبعا كما يقول الجهلاء إن هذا الأمر يعني زمانه ولا، لكن هذا قد يصح إذا وجد الحال المناسبة له. يعني لو ناس مثلا في بلدة في الصحراء أو قرية بسيطة وعدد قليل واختلف في طريق، نجعل الشرع حكما في هذه المسألة بيننا وبينهم. لكن لا يأتي إنسان ها هنا في تقسيم مثلا من التقسيمات الجديدة، ويعني الشارع مثلا هم متفقين أنه 10 متر في التقسيم، فمفترض أنه يسيب من ناحيته إيه 5 أمتار، يقول لك لا هو الرسول قال 7 أذرع يبقى 4 متر، يبقى أنا عليه مترين ومطالع بالبيت 3 متر في الإيه في الشارع. هذا طبعا إيه لا يجوز، ويكون قد وضع النص في غير موضعه، يكون قد وضع النص في غير موضعه. فلذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة 7 أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره. والحكمة في جعلها 7 أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب، ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من 7 أذرع لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق عليه على غيره. وكذلك ذكر المؤلف النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، وفي رواية في الصحيح خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وهذا الحديث حديث متفق عليه. ولفظة الإفراد والجمع ليس المقصود يعني بالخشب كثرته والواحدة هي الخشب، وإنما المراد جنس الخشب، جنس ليه الخشب. فإذا احتاج الجار إذا بنى بيتا وما استطاع يعني أن يقيم جدارا له سوى جدار الجار، وكان رجل محتاج إلى هذا الأمر وما يستطيع أن يسقف بيته إلا بوضع الخشبة أو الخشبات على جدار جاره، فليس لهذا الجار أن يمنعه. لكن هكذا مطلقا ولا الأمر فيه تفصيل؟ طبعا كل أمر شرعي فيه فيه تفصيل. فمن حسن الجوار أن يأذن لجاره أن يضع خشبه أو خشبة على جداره إن لم يكن هناك ضرر كبير من وضعها. بعض العلماء ذهب إلى يعني أنه يحرم على هذا الجار منع من أراد وضع الخشبة، وبعضهم قال بأن النهي إنما هو للإيه؟ للكراهة. فأولا أجمع العلماء على المنع من وضع الخشب على جدار الجار مع وجود الضرر إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إيه ولا ضرر. واختلفوا فيها إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر، يعني لو فيه ضرر الآن إجماع العلماء أنه إيه لا يجوز له أن إيه أن يضر غيره، والأصول العامة تمشي مع إيه مع هذا القول. أما إن لم يكن هناك ضرر في أن يضع الجار خشبته أو خشبه على إيه على جدار غيره، وكان صاحب الخشب حاجة إلى وضعه، يعني ليس على جاره ضرر وفي نفس الوقت هو محتاج لهذا الأمر، ما يفعله يعني من باب يعني التضييق على جاره أو يعني الترخص الذي لا يحتاج إليه، يعني هو محتاج وفي نفس الوقت لن يضر الجار. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجوز، مستدلين بحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من إيه من نفسه، وحديث إن أموالكم عليكم إيه حرام. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقلة الضرر على صاحب الجدار، وأن على الحاكم إجباره بطلب صاحب الخشب إن امتنع عن ذلك. واستدلوا بما رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن عمر أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يجري خليجا له في أرض محمد بن مسلمة فامتنع، فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال عمر والله لا يمرن ولو على بطنك، والله لا يمرن ولو على بطنك. ولم يعلم لعمر مخالف رضي الله تعالى عنه من الصحابة، فكان اتفاقا بينهم فواضح ان هذه المسألة كلها من باب حسن الجوار، وطالما انه لا يترتب على الامر يعني اذى او مفسدة او افساد للعلاقة بين الجيران فهذه من جملة حسن الجوار، ان يسعى الجار جاره فيما لا يعود عليه بالإيه بالضرر، فهذا آلف وآكد لتعاون الناس ومحبتهم بعضهم لبعض في المكان الواحد. وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث التي استدل بها الجمهور يعني على المنع، فمعظم الأحاديث اللي استدل بها الأئمة الثلاثة أحاديث عامة، إنما أموالكم يعني حرام، أو حديث يعني مثلا يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فمعظم هذه الأحاديث أحاديث عام، فجاء هذا الحديث يخصص هذا العام ويقيد إطلاقه، فجعل أن هذا مما يمكن أن يكون فيه إجبار من الحاكم على الجار إن تلكأ مع عدم وجود الضرر ومع حاجة جاره إلى هذا الأمر. وهذا الكلام أيضا عند الشيخ البستان في توضيح الأحكام، حكمه حكم يعني ما ذكرنا والله أعلم. بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره، وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع. وهذا الحديث فيه ما قد ذكرناه بين ذلك، وأن هذا أصل مضطرد أنه لا يضر الإنسان مسلما، ولا سيما إذا كان شريكا له في جوار أو في شركة أو في حتى في سيارة، يعني واحد مبتلى بالتدخين وشاركه آخر على مقعد في سيارة ومسافر من هنا القاهرة، على ما الراجل يروح غير المدخن ده القاهرة يكون عاوز يروح يعني يعمل تسليك لأنه بيشرب كأنه قاعد بيشرب مع هذا أذى وهذا ضرر، ويعني يكفي هذا الإنسان أنه قد يعني عصى الله سبحانه وتعالى بشرب هذا الأمر الذي الظاهر أنه محرم، وفي نفس الوقت لم يكتفي بالضرر على نفسه وإنما أضر غيره، وقد يمتد الأمر إلى معظم الناس الموجودين في السيارة. فلابد الإنسان أن يراعي هذا الأمر غاية المراعاة، ويحتاط لدينه في ألا يضر غيره ممن يشاركهم في قليل أو في كثير، حتى لو هو بيصلي بجواره. فأنت لو ريحتك غير طيبة هذا إزاء لهذا الشريك الذي بجوارك، وهكذا مع الأدلة العامة على هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.